نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك كل ما يحب ويرضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعنت أهل مكة وأغلقوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جميع المنافذ، قلنا في اللقاء الماضي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل، ولكن هنا أيها الإخوة ملحظ في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم مضت عليه 10 سنين لم يؤمن به إلا ما يقارب 70 بين رجل وامرأة، برغم أن دعوته صلوات الله وسلامه عليه وصلت القبائل العربية، وتناقلت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس بما يقرأه من القرآن، ومع ذلك 10 سنوات وما يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العدد القليل جدا، وهو أحمد الناس سيرة وأوسطهم نسبا وأحسنهم تأتيا وأسلوبا وأعلمهم بالله جل وعلا وأكملهم خشية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن معه إلا هذا العدد القليل. يعني لما تقسمها على عدد السنوات قد ما يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الواحد إلى 7 أشخاص، يعني لو حسبناها حسبة رياضية. فتخيل في دعوتك وبذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وعرضه نفسه على جميع القبائل والأشخاص واختلاف الأندية، ومع ذلك يأتي هذا العدد القليل، ولم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الأمر أساءه جدا، فبدأ وكانت عنده مواقف سلبية ضد الغير أبدا، ولم يتزعزع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفتر. لا شك أن الإنسان يأتي في نفسه ما يأتي من الحزن، وقد صوره الله جل وعلا في كتابه، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، لكن صبر، وأن يعني الله عز وجل حتى من مثبتات النبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، هو تبليغ الدعوة بيان الحق، لكن النتيجة ليست لك. وكل من سلك طريق دعوة الناس وسؤال الله عز وجل هدايتهم ونحو ذلك إذا ما كان عنده هذه الحقائق ناصعة واضحة، وإلا يصاب بالفتور، بل أبعد من ذلك للانقطاع. ولكن لما يعني يعيش الإنسان أن الدعوة هذه عبادة يؤديها، وأنها مستمرة في دمه وفي نفسه وتوجيه الناس وتحبيبهم للخير، ويكون على سنن الأنبياء فإنهم أرحم الناس بالناس، يكون هذا وقوده في الدعوة الله سبحانه وتعالى. لكن ان تعجلنا النتائج، ان تعجلنا الكم وتركنا الكيف، مباشرة تنهار المشروعات، الهم الدعوي يذبل. لماذا؟ لأننا لا نؤمن ب يعني إيمان حقيقي بالسنن الإلهية. ولذلك قصص الأنبياء والسيرة ليست للتسلية أيها الأخوة، وليست فقط أن نعرضها ونعرف القصة ونهاياتها ومآلاتها، لا. إذا ما كنا نعيشها واقع حقيقي في حياتنا، وإلا ما الفائدة أيها الأخوة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يربط قصص الأنبياء لقوم يعقلون، عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وفيها هداية وفيها نور وفيها رحمة. لماذا؟ لأنهم مارسوا كل شيء ممكن أن يمر عليك في حياتك وفي دعوتك وفي سلوكك كذلك وفي كل شيء من أمور حياتك. فهذه ملحظ مهم جدا، أنك تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمن معه في العام إلا 7. طبعا ليس هذا أن نقول أنه كان يؤمن معه كل سنة 7، لا، قد يؤمن في عام 20 وقد يؤمن في غيره أقل، لكن القصد أنه لو حسبناه كمعادلة يعني أو حساب رياضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الآن يعرض نفسه على القبائل، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم مستمر، ولكن الآن نبدأ في من العام 11 وما بعده. الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه يقول: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتدك. ربيعة الديلي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، يعني في الطرق الواسعة في يعني في مجامع الناس، والناس مجتمعون عليه. يقول: فما رأيت أحدا يقول شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة وفي الخطاب: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن هناك كان شيء غريب ومفاجئ في هذا المجمع، يقول: إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين، يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. هذا والله شيء غريب، قد تجد من يكذبك، من يسيء إليك، وقد يكون بعيد عنك، فهذا مؤلم لا شك على النفس، ولكنه هكذا الحياة. لكن أن يكون من يسيء إليك ومن يحذر منك ومن يشوه سمعتك أقرب الناس إليك وهو أولى الناس بنصرتك وهو عمك، فهذا غريب. وهذا أيها الإخوة ليس فيه صد، يعني عادي لو كان رجل يعني غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في صد، لكن الصد الأعظم أن الذي يصد عنك ويحذر منك عمك. فيقول الناس في أنفسهم: لو يعني هذا مجتمع جاهل أيها الإخوة، هناك في حمية طاغية وعالية بالحق وفي الباطل للقرابة والقبيلة، يعني ما يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، فزع على طول، حق باطل ما يعترفون بهذا. فكون في هذا المجتمع الجاهلي والعم يحذر منك على ذلك، أنك يعني بلغت من سوء السمعة شيء عظيم جدا، لا يمكن أبدا أن نصدقه. فكان أبو لهب دوره دور محوري وعظيم وكبير وصاد يعني. فانظروا أيها الإخوة، يعني نأخذ هذا الموقف من وجهين. الوجه الأول، هذه سنة الله الماضية، التشويه والاستهزاء بالشكل وبالهيئة وبالسمعة والإضرار المعنوي قبل البدني، هذه سنة ماضية. ما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا، ها؟ ويعني فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فسق عن موسى. هذا الذي ماذا فعل في 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 بني إسرائيل؟ يعني سامهم سوء العذاب، فيأتي يعني ويلبس عباءة النصحين. فهذه سنة الله الماضية. يعني لما يأتي الإنسان وينقطع عن العلم وعن الدعوة وعن الخير وعن كذا، أو حتى التدين، يعني بحجة ماذا؟ أنه والله استهزاء وحملات التشويه والصورة الذهنية يعني لأهل الطاعة صورة قاتمة مثلا في 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 يعني على تعاقب المجتمعات، فيكون هذا الداعي يلتق، لا ليس هذا الجديد، هذا طريق مسلوك، واقرأ القرآن تجده هذا واضح في جميع سوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشغل يعني ويقف ويرد على عمه أبو لهب ونحو ذلك، لا أبدا، عندي أهداف واضحة محددة، أتسامى عن المعارك الجانبية والتشغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر ويحج الآن ويعتمر الآن ملايين ما كان يظن هذا العم المسيء في لحظة من لحظات أنه يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألف رجل. فكان يعني لم يكن هذا الطريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه على هذه المجامع أنه طريق كان على الأقل ليس فيه يعني عادي ومسلوك، لا لا لا، كان مليء بالأذى ومليء بالتشويه ومليء بالتحذير. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على يعني عامة القبائل، منهم مثلا عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة وبنو فزارة وغسان وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وهمدان وثقيف وهوازن وغيرهم. ثم ذهب إليهم قبيلة قبيلة، من ذلك مثلا ذهب إلى قبيلة همدان فيقول لهم: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من همدان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل فكر، يعني حتى أيضا اعتزازهم بمسألة ماذا نعلم عن، يعني الآن سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ضمانات للحماية، فخشي أن قومه يعني ما يفهم بهذا الأمر. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فانطلق على أنه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عام قادم، ثم قدرا ومن توفيق الله سبحانه وتعالى الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم التقاهم في رجب. من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها قبيلة بني عامر بن صعصعة، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقاله رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس، قال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يعني عنده فراسة وبعد نظر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. نحن سننصرك الآن ونقاتل معك، فإن انتصرنا وظهرنا على العرب وكانت لنا مكانة هل سيكون الأمر لنا بعدك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وهو من أحوج الناس إلى من ينصره ما أراد مكاسب عاجلة غير حقيقية، فكان صلوات الله وسلامه عليه في غاية الوضوح ولم يسلك المنطقة الرمادية. أخبرهم أن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. تسلم لأجل مكاسب زعامات القيادة عامة في بين القبائل العربية؟ لا، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الوضوح مع هذا، ولذلك لم تكن استجابة من هذه القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان المنهج القرآني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها كذلك قبيلة بني حنيفة. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. فعامة القبائل إن لم تستجب ترد رد فيه يعني فيه لطف أو حتى أحيانا فيه زجر خفيف، لكن كانت أسوأ القبائل ردا هذه القبيلة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى قبيلة كلب فدعاهم إلى الله، وذهب إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، دعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم يا بني عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. ذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى قبيلة بني شيبان، وهؤلاء يعني ذهب إلى سادة القوم هانئ بن قبيصة، مفروق بن عمر، المثنى بن حارثة، النعمان بن شريك ونحو ذلك، فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فاستحسنوا قوله وأعجبهم ما يدعو إليه، ولكنهم اعتذروا. لماذا؟ قالوا لكون كسرى قد أخذ عليهم عهدا ألا يحدثوا حدثا ولا يؤوا محدثا، وكانت أرضهم مما يلي فارس. طبعا أيها الإخوة، من الفوائد في هذا أنه أحيانا قد تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتلقي موعظة أو هداية أو برنامج أو نحو ذلك منه، أو تدعو أو موقف عابر مع أحدهم أو نصيحة قلتها في مجلس وذهبت. وليس النصيحة يا أخواني دائما لما نقول هذا نصح وهذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى أن نضع لك ميكروفون ونلبسك بشت ونقولك ألقي على الناس كلمة، لا ما أقصد هذا كله. الدعوة الله سبحانه وتعالى موقف عابر، وليس يعني ينبغي أنك تتحلى ب يعني أنك تكون شيخ وأنك تكون عالم أو طالب علم أو حتى هيئتك، لا لا ترى ما يلزم هذا كله. إنما الدعوة الله سبحانه وتعالى هي يعني علم اكتسبته عن معرفة أو دلالة إلى خير أو نهي عن إساءة أو منكر ونحو ذلك. فأحيانا قد تلقي بهذا الموقف العابر أو النصيحة أو حتى صديقك يعني تقول قولا، ثم سبحان الله العظيم يأتيك بعد سنوات فيقولك تذكر مرة أنت قلت لي قبل سنوات، فتقول له أنت والله أني ما أدري ما أذكر نسيت فيقول لا أنا والله ما نسيت هذا الكلام وأني الآن أطبقه وأنا مثلا لي شهر أو شهرين أو سنة. وهذا أيضا يعني عرض للنبي صلى الله عليه وسلم سواء في 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 تلاوته للقرآن على الصحابة أو حتى عرضه الإسلام على الناس. وإذاك انظروا أيها الإخوة من كبار قادة المسلمين في الغزوات المثنى بن حارثة، كان هذا اللقاء العابر للنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية يعني جدوة الإيمان. نظير ذلك لما استمع جبير بن مطعم لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في لسورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيقول الجبير كاد قلب أن يطير، كاد قلبه أن يطير وهو على الشرك، وأسلم بعد سماعه هذه الآية بسنوات، لكن كانت من يعني أسباب إسلامه كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله. عامة القبائل أيها الإخوة كما تقدم يعني التي تمنعت والتي اعتذرت ونحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط على القبائل بل عرض على الأفراد. فمثلا من الأفراد هناك رجل يقال له سويد ابن الصامت، هذا شاعر من أهل يثرب بني عمرو بن عوف، يسمى الكامل، صاحب يعني وجيه وشرف ونسب وقوة، فقدم مكة حاجا أو معتمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه لما سمع به، ويعني عنده شعر حكمة وعنده أشياء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال له مجلة لقمان. المجلة كل كتاب عند العرب يسمى مجلة، كما نص على ذلك ابن الأثير، يعني شيء من حكمة لقمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرضها علي، فعرضها عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه للإسلام، فلم يبعد منه. يعني سويد ترى أحيانا يعني النبل والمكانة والحكمة يرزقها حكيم، وقد يعني بالمقابل قد يرزق الإنسان مكانة وهذا على حمق يعني. فكان سويد عاقل، فقال إن هذا لقول حسن، ثم انصرف عنه. فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج في المعركة والمعارك التي كانت بينهم وسنذكرها بعد قليل. فكان رجال من قومه يقول إن نراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بعث. ابن عبد البر يقول أنا في شك من هذا أنه أسلم، لماذا؟ كل من ألف يقول قبلي يعني لم يجزم بهذا، وحتى لو أسلم كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله فإنه لا يعد من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. وهنا أيها الإخوة انظروا إلى جانب أيضا مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه أي يعني أو أعظم وسيلة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لقائه وفي دعوته مع الناس هو كتاب الله القرآن. ينبغي أن يكون يعني له الأولوية وفي قائمة يعني نصحنا للناس وتوجيهنا للناس ودعوة الناس. ما يعني أنت يا أخي أنت يعني أعظم مثبتاتك يجب أن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لما يقال يا إخوة ينبغي أن يكون لك حظ من القرآن، ويقول ابو موسى الأشعري مثلا إني لا أستحي أن لا أقرأ كتاب يعني عهد ربي مرة كل يوم، ويعني حضور القرآن في حياة الصحابة حياة السلف اليومي، ترى يا أخواني ليست المسألة فقط أجر وهو عظيم ومهم وحسنات، ما نختلف على هذا، وأن يكون لك ورد ولازم نختم في الشهر، لكن يا أخواني في جانب آخر أيضا هذا يعني يعني هناك كتاب لطيف اسمه حديث القرآن عن القرآن، يعني كيف وصف القرآن القرآن، من الكتب اللطيفة والجميلة. فتتخيل يعني وإن كل هالثناءات المتتالية في القرآن على القرآن، هداية ورشاد ونور وبصيرة وأحسن الحديث، ثم في الأخير أقرأ وما أفهمه، وأقرأ من باب يعني فقط التبرك كثرة الحسنات. وقلنا هذا عظيم وهو من أوجه العناية به، والإنسان ما يكون هاجرا بذلك، ما نختلف في هذا، لكن أتكلم يا أخواني عن قصة مختلفة، قصة التماس الهدايات، التماس النور، القراءة الواعية. هذا يعني يجب أن يكون لنا حظ. يعني أحدهم كان له ختمة تدبرية استمرت 17 سنة وتوفي قبل أن يتمها. أنا ما أقول لك هذا ولا أقول لك هذا، لكن أيضا يكون لنا حظ يا أخي، لو ما تقرأ لك كل يوم 4 أوجه 5 أوجه تتفهم، بس تتفهم بشكل عام، أو أحيانا تقرأ قراءتك العادية ولكن ليست قراءة الهذ هذه السريعة. يعني يعني تأملوا يا إخوان، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فيما يروى الحديث شيبتني هود وأخواتها، ثم يعني تقرأ سورة هود في 10 دقائق و7 دقائق، وما أقول يعني لازم كل مرة أنك تتأملها، ولكن يكون لك أحيانا حظ يا أخي من التأمل. ما الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيها الإخوة؟ السياقات في الصبر على البلاء وطول أمد الدعوة، شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. فأنا أقصد أنه يعني الإنسان يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم حضور الخطاب القرآني هذا أولوية في هداياتنا، في هداية الناس، في بث الدعوة الله سبحانه وتعالى. فهذا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع سويد بن الصامت. التقى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بضماد بن ثعلبة، وهو رجل من أزد شنوءة من اليمن، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان يرقي من هذه الريح. قدم مكة معتمرا فجلس مجلسا فيه يعني أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فقال أبو جهل: هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأضل، يعني وانظروا أيها الإخوة إلى أن أهل الباطل يعني تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هناك الفرق في النتيجة، ترجون من الله ما لا يرجون. يعني الآن الإنسان يرى نفسه أنه قاعد يسوي شيء عظيمة ودعوة، ترى في المقابل هناك دعوة للباطل وحث وتواصي وجهاد وكل شيء، نظير دعوتك أنت للحق، هناك في دعاة للباطل وهم وحماس وجمع أموال وقصص، ولكن النتائج، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا العزاء. وإذاك انظر هذه المجالس دائما يعني مهووس أبو جهل بهذه يعني التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أمية: الرجل مجنون غير شك، يعني ماني بشاك أنه مجنون. فقال ضماد: والله يعني يقول فوقعت في نفسي كلمته، فقلت لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني تبغى عالجك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هنا ضماد قال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي وسطه ولجته، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي. الباطل الكثيف، الدعاية العريضة للباطل، حملات التشويه، إذا وجدت الأماكن الهادئة والدعوة الحقيقية والوضوح في الدعوة وبطرقها المحمودة الحسنة، والله يتلاشى كل الباطل أمامه. لماذا؟ لأن الحق والشرع كلها موافقة للفطرة والسلوك الحسن، ولا يأتي أمر من الأمور فيها خير لا يدل عليه الشرع، ولا ينهى عن أمر إلا وفيه الخير. هذه حقائق. لماذا؟ لأن الذي شرع هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وهو أعلم الناس بما خلق، وهو عالم جل في علاه، وهو عالم جل في علاه بما خلق، وعالم سبحانه جل في علاه بما يصلح الناس وبما يفسدهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القول أو تعالى على أحد في جو هادئ وفي بدون تشغيب وبدون تشويه يسلم الناس. ممن لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته عجيبة، وهو يعني في ميزانه شيء عظيم من الأجر سنذكره في ختام موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل رضي الله عنه وارضاه كان رجلا شريفا شاعرا، هو زعيم قبيلة الدوس باليمن. قدم مكة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، فمشى إليه رجال من قريش. طبعا هناك ناس تترصد، أي أحد وجيه كذا لا يبد أن يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، يصدونه عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحذروا من النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل نقيصة. الرجل من شدة ما حذروه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله كالسحر، وأنه يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين زوجته، وإن نخشى عليك وعلى قومك، فخاف جدا. يقول يعني خلاص قررت أنني ما أسمع منه شيئا ولا أكلمه من شدة ما يعني التحذير. يقول حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا قطن، خوفا من أن يبلغني عنه ولو شيء يسير من قوله. يقول فلما غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. يقول فسمعت كلاما حسنا، ثم قلت في نفسي هو ثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. يعني أحيانا يكون بينك وبين أحد خصومة ترى افتراضية، يعني خصومة لأنك سمعت في مجلس عنه كلاما سيئا، أو سمعت بعالم ولكنك سمعت قول أو دعاية أو إشاعة، ثم أنت سلبت عقلك وعطيتها غيرك وبدأت تفكر بتفكيري، وضعك هو في منطقة وفي مربع ما تستطيع تخرج منه. لا، فالإنسان عنده عقل، ليس معنى ذلك أنك تقول لابد أن يكون عندي رأي وحكم في كل قضية، لا، ولا تستفيد من نصيحة غيرك، وليس هذا، لكن أتكلم من الانطباع النهائي المفترض ما يكون بسماع إلا بدلائل وشهود وشيء مقنع. يقول فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته وقد دخلت عليه، فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني، يعني بالقطن. فقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع قوله وكذا وكذا، وأنا أقول الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة عرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن. يقول الطفيل فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قوم. هذه والله يا أخواني من خصال الخير، أن الإنسان إذا وجد خيرا أو نفعا أو معروفا أو أمر فيه خير للناس، يا أخي ليش يكون حبس عندك؟ دل الناس يا أخي على السعادة التي أنت فيها، وعلى الخير الذي أنت فيه، وإلى النعمة التي تعيش، وليس في ذلك إظهار لأعمال الخير، لا، هناك وجه آخر، إظهار أعمال الخير على سبيل الافتخار هذه قصة، ولكن إظهارها أحيانا على سبيل النفع هذه قصة مختلفة، وكل شيء أتى به الشرع. فقال: وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. خرج الطفيل إلى قومه يقول: فوقع نور بين عيني لما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المصباح. فقلت: اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة، يعني عقوبة وتنكيل أنها غير ديانته. يقول: فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يعني من قومه يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل. يقول: فلما نزلت ووصل إليهم أتاني أبي، وكان الشيخ كبير، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. لما يا بني؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد. قال: أي بني، فديني دينك. فقلت: فاذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك مما علمت. طبعا قصة الطفيل لها أصل، لكن التفاصيل هذه مما يروى في السيرة. ما أتته زوجته وهكذا يعني، فأسلم أهل بيته. مكث ما شاء الله أن يمكث، استعصت عليه قبيلته قبيلة دوس، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا. فقلت: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. هذا الآن الدعاء وعودته هذا في صحيح البخاري، لكن القصة تفاصيلها مما يروى في السيرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الناس هلكوا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: الناس هلكوا. انظر الآن، هذا يئس، فانظر الآن إلى الرحمة التي للعالمين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للطفيل: ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. انظروا يا إخواني ثمرة الاستعجال، وانظروا إلى عاقبة الصبر. عاقبة الصبر ما الذي حصل مع الطفيل؟ هذا والله يا إخواني درس عظيم. استعجال النتائج هذا دائما في حياتنا يذهب كثير يا إخواني، حتى في العبادات. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قد دعوت قد دعوت ولم يستجب لي. فرجع إليهم يقول: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقضى بدرا وأحدا والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومي. متى؟ في العام السابع في خيبر، حتى نزلت المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس، ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. من كان من بين هؤلاء الذين أسلموا والذي كان يود أنه يدعو، يعني أراد أن من يسرد عليهم بالهلكة؟ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. تخيلوا هذا راوية الإسلام، وهو من أمن الناس كذلك على الأمة في ميزان حسناتي الطفيل بن عمرو الدوسي. هذه عاقبة الصبر والرفق وعدم استعجال النتائج. استشهد رضي الله عنه وأرضاه في قصة، يعني رأى رؤيا أنه يعني يقول: رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. فأولها هو، يعني بعض المعبرين يرى رؤيا ثم يقول: الله أنا ما أعبر لنفسي، فيظن السامع أن هذا شيء عام. لا، يعني أحيانا قد يرى الإنسان رؤيا فيحسن تعبيرها، يعني ليس في ذلك مانع. فأولها بماذا؟ قال: أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها في الأرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، يعني يتمنى الشهادة فلا ينالها. فقتل رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة، ثم قتل ابنه من بعده في معركة اليرموك في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويقول حافظ بن حجر رحمه الله: وقد وقع الأمر كما أولها، في اللقاء القادم بإذن الله نتحدث عن مقدمات لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.